طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في شرحنا لتحفة الأطفال على الكلام عن الإدغام وأقسامه كحكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وذلك ضمن باب أحكام النون الساكنة والتنوين الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى لبيان هذه الأحكام الأربعة. وقلنا إن للنون الساكنة والتنوين باعتبار ما يأتي بعدها من الحروف أربعة أحكام، للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، كما يقول الناظم الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. إذن الأحكام أربعة، الأول منها هو الإظهار الحلقي، وذكرناه وتحدثنا عنه في الحلقة الماضية، وقلنا إن حروفه ستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي حروف الحلق الستة، كلها تخرج من الحلق، ولذلك سمي الإظهار إظهارا حلقيا. الحكم الثاني هو الإدغام، وسنتكلم عنه الآن بإذن الله تعالى. الحكم الثالث هو الإقلاب. الحكم الرابع هو الإخفاء الحقيقي. إذن الأحكام أربعة، الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الإدغام، وفيه يقول الناظم رحمه الله: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الإدغام ما معناه؟ ما معنى الإدغام؟ قلنا إنه هذه الكلمات لها معنى في اللغة ولها معنى في اصطلاح علماء التجويد. أما أهل اللغة يعني عموم العرب عندما يتكلمون فيقولون إدغام، أدغمت، أدغم. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا اللفظ؟ هذا اللفظ معناه الإدخال. العرب يقولون أدغمت السيف في غمده، الغمد هو الجراب الذي يوضع فيه السيف، أدغمت السيف في غمده يعني أدخلته، ويقولون أدغمت اللجام في فم الفرس يعني أدخلت اللجام في فم الفرس. إذن الإدغام في اللغة معناه الإدخال، الإدغام معناه الإدخال، أدغم القلم في جيبك يعني أدخله، فهذا المعنى المطلق. أما عند علماء التجويد فالمعنى مقيد، يعني هل إذا قالوا إدغام يعني إدخال أي شيء في أي شيء؟ لا طبعا، إنما يقصدون معنى معينا. ما الذي اصطلح واتفق عليه علماء التجويد إذا لفظوا بكلمة إدغام؟ هذا صار مصطلحا، كلمة لغوية صار لها معنى خاص عند قوم معينين، هذا يسمى اصطلاح، وصارت هذه الكلمة مصطلحا. فالمصطلحات في كل علم هي الألفاظ التي تدل على معاني محددة عند علماء هذا الفن. ما معنى الإدغام في الاصطلاح؟ الإدغام معناه إدخال، أيضا هو فيه إدخال، إدخال حرف في حرف بحيث يصيران الحرفان يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، يعني الحرف الأول يدخل في الحرف الثاني ويصير الحرفان حرفا واحدا نفس الحرف الثاني، من نفس الحرف الثاني. طبعا هذا يتصور لو كان الحرفان مختلفين، أما لو كانا حرفا واحدا وقد دخلوا تصير وقد دخلوا، فصارت دالا واحدة، لا يتبين لنا كالثاني أو كالأول، الأول والثاني واحد. لكن لما يكون عندي الحرف الأول مختلفا عن الحرف الثاني ماذا أفعل؟ عندما أقول من ماء مهين، مم، فأنا قلبت الحرف الأول إلى حرف مماثل للحرف الثاني وأدغمته فيه. مم ماء، فأنا انتقلت من الميم من كلمة من إلى الميم من كلمة ماء، وذهبت النون التي في الوسط ودخلت في الميم، وصار النطق بميم واحدة كالحرف الثاني من ماء نون بعدها ميم، فأدغمت النون في الميم بأن حولت النون إلى ميم لأن الحرف الثاني ميم وأدخلتهما معا فصارا ميما واحدة مشددة. هذا معنى كلمة إدغام. إذن النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا، هذا تعريف آخر نقول للإدغام. الإدغام في النون الساكنة والتنوين يأتي في أربعة أحرف، يأتي في ستة أحرف عفوا. الإدغام في النون الساكنة والتنوين يأتي في ستة أحرف مجموعة في قولهم يرملون. يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون يرملون. لاحظوا يرملون. يرملون نراعي جدا أنها بضم الميم، كثير من طلبة التجويد يقولون يرملون يرملون، لا يرملون غلط، يرملون. رمل يرمل يعني الرمل هو الإسراع في الخطى، الرمل هو الإسراع في الخطى، فيرملون يعني يسرعون في الخطى. كلمة يرملون بضم الميم. بارك الله فيكم، نحن نحب أن نتعلم العلم وأن يكون تعلمه على منهج صحيح وبلغة سليمة، لا نقول يرملون، صحيح هي الحروف ستة هي لم تختلف، لكن لماذا لا نقولها بلغة سليمة؟ بارك الله فيكم. إذن حروف الإدغام ستة هي يرملون. قال الناظم رحمه الله والثاني إدغام بستة أتت، يدغم النون أو التنوين في ستة أحرف في يرملون عندهم قد ثبتت، ثبتت عندهم وعرفت وتمكنت عند علماء التجويد معرفة ووعيا بلفظ يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. قال الناظم رحمه الله لكنها قسمان، حروف كلمة يرملون تنقسم إلى قسمين، وهذا ما نسميه أقسام الإدغام. الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. حروف يرملون الستة هذه تنقسم إلى قسمين، حروف للإدغام بغنة وهي حروف كلمة ينمو، وحروف الإدغام بغير غنة وهي اللام والراء. إذن الإدغام حكم واحد لكنه ينقسم إلى فرعين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. ما هو الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة؟ هذا ما يوضحه لنا الناظم رحمه الله. قال لكنها قسمان، يعني لكن حروف كلمة يرملون تنقسم إلى قسمين، ما هما القسمان؟ قال قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. قسم يدغما يعني النون الساكنة والتنوين يدغمان في هذه الحروف حروف ينمو، فيكون الإدغام بغنة، يدغما فيه بغنة. جميل. إذن أنا عندي الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين، إذا دخل في الحرف الثاني ما عاد له أثر ولا له أثر؟ هو في ذاته قد ذهب، النون ذهبت تماما لا نلفظ نونا، لكن أحيانا يبقى غنة مع إدغام النون وأحيانا تذهب الغنة. متى تبقى ومتى تذهب؟ تبقى في حروف كلمة ينمو وتذهب في اللام والراء. إذن الحروف الأربعة ينمو هي الياء والنون والميم والواو، تبقى معها الغنة. طيب المثال يوضح المقال. الناظم رحمه الله تعالى قبل أن ندخل في الأمثلة اشترط شرطا مهما جدا لوجود الإدغام بغنة، لأن هذا الشرط لو انتفى فالحكم يصير إظهارا. ما هو الشرط؟ قال إلا إذا كان، يعني النون وحروف كلمة ينمو، إلا إذا كان بكلمة، إذا وقعت النون الساكنة مع حروف ينمو في كلمة واحدة في نفس الكلمة فإن الإدغام يمتنع ويصير الحكم هنا إظهارا مطلقا. لاحظوا على اللوحة بيّن الناظم في هذا البيت شرط الإدغام بغنة، وهو أن تكون النون الساكنة مع حروف ينمو في كلمتين، هذا الشرط، شرط لا بد أن تكون في كلمتين حتى يقع الإدغام بغنة. أما إن وقعا معا في الكلمة نفسها اللي هو النون الساكنة وحروف ينمو في الكلمة نفسها فإن الإدغام ممتنع. الإدغام هنا يصير ماذا؟ ممتنعا. يعني نريد أن نؤكد هذا الامتناع ونوضحه بالأمثلة والكلمات التي جاءت في ذلك. النون الساكنة مع ينمو، الحقيقة أنه نون ساكنة بعدها نون متحركة في كلمة واحدة، هذا غير موجود في القرآن الكريم يعني. ونون ساكنة بعدها ميم ساكنة في كلمة واحدة أيضا، هذا غير موجود في القرآن الكريم. الذي وقع في القرآن الكريم هو النون الساكنة مع الياء والنون الساكنة مع الواو. مثل الناظم رحمه الله بمثال نيائي ومثال واوي، فقال إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. كدنيا ثم صنوان تلا، دنيا هذا مثال للنون الساكنة مع الياء، صنوان مثال للنون الساكنة مع الواو. وقد ذكرت لكم الكلمات المجملة، كل الكلمات التي وردت في هذا الصدد مذكورة هنا في هذه اللوحة. أقول وقد وقع ذلك في أربع كلمات في القرآن الكريم تظهر فيها النون إظهارا مطلقا، يعني لأن هذا الإظهار ليس إظهارا شفويا ولا إظهارا حلقيا، هذا يسمى إظهارا مطلقا، هو الأصل في الكلام. إظهار مطلق يعني هو الأصل في الكلام، الأصل يعني لماذا أظهرنا لما أقول مالك يوم، مالك يوم، كل حرف من هذه الحروف ظاهر، لماذا ظاهر؟ هذا إظهار مطلق، يعني الإظهار الأصلي في الكلام، الأصل أن الحرف يكون مظهرا، هذا هو الأصل، الإظهار لا يحتاج إلى تعليل، هو الإطلاق وهو الأساس. فنقول ما هي الكلمات الأربع؟ كلمتان للنون مع الياء، وهما الدنيا بنيان كيف وقعت، الدنيا حيثما جاءت في القرآن، وبنيان كيفما وقعت. ما معنى كيف وقعت؟ يعني بنيانا، بنيانهم، بنيان، أي شكل من الأشكال يأتي في القرآن الكريم كله داخل في هذا. المهم أن لفظة بنيان نونها مظهرة، وكلمتان للنون مع الواو وهما صنوان قنوان. فطبعا الأصل أن احنا ندغم النون في الواو وندغم النون في الياء، فنقول الدنيا بنيان صنوان قنوان، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، حتى أن هذا الأمر يسبب لبسا في المعنى، ولذلك فالحكم هنا هو الإظهار. نقول في الدنيا والآخرة، في الدنيا، جميل، بل تؤثرون الحياة الدنيا، ونقول كأنهم بنيان مرصوص، بنيان مرصوص، وكقوله تعالى قالوا بنوا له بنيانا، بنيانا، وكقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه، بنيانهم، فنظهر النون، جميل، كما كنا نظهرها مع حروف الحلق تماما. كذلك من الأمثلة صنوان وغير صنوان، فنظهر النون، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، كذلك قنوان، فهذه النون الساكنة مع الواو والياء إذا جاءت في كلمة تظهر إظهارا مطلقا. الآن نعود إلى أمثلة الإدغام بغنة لحروف كلمة ينمو ونطبق ذلك. لاحظوا في الجدول مجموعة من الأمثلة لحروف ينمو، طبعا في كلمتين وفي حال التنوين، لأنه في كلمة احنا قلنا أنه ممتنع، لا يمكن أن تدغم النون الساكنة مع حروف ينمو إذا وقعت في كلمة واحدة. انظروا إلى الأمثلة، في الياء قوله تعالى من يعمل. كيف نلفظها؟ النون تذهب، لا أقول من، خلاص ذهبت النون، أنتقل من الميم في من إلى الياء من يعمل مباشرة، لكني وأنا ألفظ بالياء طول زمن الياء آتي بغنة من الأنف. أطبق لكم ذلك واسمعوه، من يعمل، من لاحظوا أني نطقت ياء مباشرة، من ولم أقل من، من فانتقلت إلى الياء. جميل. الآن أريد أن أنبه إلى الغنة، كيف تنطق الغنة؟ لاحظوا إذا سددنا الأنف، إذا سددنا الأنف نجد أن هناك أثر في الأنف هكذا، مي، أنا أسد أنفي الآن، انتبهوا إلى صورتي، مي يعمل، مي، إذن الأنف يصدر صوتا. من الخطأ أن نقول مي يعمل، أنا الآن أسد أنفي ولا يوجد أثر، مي، إذن أنا ألفظ ياء خالصة ولا ألفظ ياء مع الغنة، نحتاج إلى غنة، إدغام بغنة. فانتبهوا بارك الله فيكم، التجويد ليس صوتا رتيبا هكذا يدخل إلى الأذن، لا نتنبه له، بل له ضوابط وطرق ومناهج مأخوذة عن العلماء يروونها ويتقنونها ويضبطونها تماما، كل شيخ عن شيخه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ مثال التنوين، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر، الغنة ننتبه لها، يومئذ يتذكر، لاحظوا أن الغنة تدخل في الياء فقط. في قوله تعالى كمثال للنون، إن نفعت، إن نفعت الذكرى، فنقول إن نفعت الذكرى، إن نفعت الذكرى، فتدخل النون في النون ويصير النطق بنون واحدة. ومثال آخر، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. جيد. الميم من مسد، من مسد، ماء مهين، ماء مهين. كذلك الواو من ورائهم، والله من ورائهم محيط، من الأنف يعمل عند الواو كذلك، انتبهوا. كذلك مثال آخر، ونفس وما، لاحظوا الأنف، ونفس، الأنف يعمل، ونفس وما سواها، هكذا يكون الإدغام بغنة. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الإدغام بغير غنة فقال والثاني إدغام بغير غنة. لاحظوا أن الناظم قال والثاني من قبل، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، والآن يقول والثاني إدغام بغير غنة. يقع لبس عند الذين يحفظون النظم ولسه لم يثبت عندهم كثيرا، فيقع عندهم يعني التباس ولخبطة بين والثاني والثاني، فالثاني جاءت عدة مرات. انتبهوا، الثاني يعني الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين هناك، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون، الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. أما هنا الثاني، الثاني من أقسام الإدغام، والثاني إدغام، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثاني إدغام يعني الحكم الثاني من أحكام أقسام الإدغام هو الإدغام بغير غنة، ويكون مع اللام والراء، فتذهب ذات النون وتذهب غنتها بالكلية كما في الأمثلة التالية. في اللام، ولم يكن له كفوا أحد، نقول ولم يكن كل كل، لاحظوا من كاف إلى لام والنون غير موجودة تماما، ولا يوجد أثر في الأنف كذلك، أسد الأنف لا تجدون أثرا. ولم، طبعا الميم هنا حرف غنة، حرف من حروف الخيشوم فتظهر غنتها، لكن لاحظوا يكن له، يكن له، يكن له، أنا أسد أنفي، ومع ذلك لا يوجد أي أثر تلاحظون أنه موجود، لأنه لا علاقة للغنة، لا علاقة للغنة بهذه الكلمة، وبالتالي الأنف لا دخل له أيضا في هذه الكلمة. يكن له كفوا أحد، كل له قانتون، وكذلك في الراء من رحيق توابا رحيما، هكذا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذه هي يعني المسائل التي أحببنا أن نأتي عليها في هذه الحلقة. بإذن الله تعالى نتابع شرحنا للتحفة في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى، ونتابع مسائل متعلقة بالإدغام قبل أن ندخل في الإقلاب، نتكلم عن الإدغام الكامل والناقص، بعض الأشياء من هذا القبيل حتى تتضح بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع لهذا الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين.